بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الغمران في باب الحث على خشوع الصلاة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. هذا يدل على أهمية الخشوع في الصلاة وأنه مقدم على الجماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن قدم له العشاء أن يبدأ به ولو فاتته صلاة الجماعة، وكان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما إذا وضع له العشاء بدأ به وهو يسمع الإمام يقرأ ولا يقوم حتى يفرغ من عشائه. هذا يدل على أهمية الخشوع، أن الإنسان إذا صلى ونفسه متعلقة بالطعام فإنه قد يعرض له في صلاته ويشوش عليه، فلذا أمر بأن يبدأ بالعشاء قبل أن يصلي، فالخشوع مقدم على صلاة الجماعة. ولكن هل يقدم على الوقت؟ ذهب إليه بعض العلم، لكن لا شك أنه قول ضعيف. الصواب أنه لا يقدم على الوقت، فإذا ضاق الوقت وحوضع العشاء فإنه يبدأ بالصلاة فيصلي ولو كان مشوش الذهن، لأن الله تبارك وتعالى أمر المقاتلين بالصلاة حال القتال مع التشوش الظاهر. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يقاتل على رجليه أو راكبا، يصلي وهو يقاتل على رجليه أو راكبا، ولا يجوز له تأخير الصلاة فيصلي على هذه الحال. ولا شك أن التشوش حال القتال والمسايفة أنه أعظم من التشوش حال حضور الطعام. والعشاء على سبيل المثال ليس خاصا بالعشاء، بل هو عام في أي طعام وضع وتشتهيه نفسه. أما إذا كان لا يشتهيه ولا يتشوش فالأمر ظاهر أن العلة معقولة، وهو التشويش الذي يحصل له. فإذا وضع طعام لا يشتهيه فإنه لا يدخل في الحديث، ولكن لا يجوز له أن يتعمد وضع الطعام في وقت الصلاة أو عند وقت الصلاة، بل يتحرى أن يضع الطعام في غير وقت الجماعة، ولا يجوز له أن يتعمد ذلك. ويقول: إذا قدم يعني بدون اختيار فوجئ بوضع طعام يشتهيه فإن هنا رخصة يبدأ به ولو فاتته صلاة الجماعة. وكذلك صلاة المغرب أيضا على سبيل المثال، ليس خاصا بطعام وليس خاصا بصلاة. وعلى هذا يقاس عليه ما أشبهه، فالجماع مثلا لو حضر الجماع وتعلقت نفسه به وصار إذا خرج يصلي تتعلق بجماع أهله سبب من الأسباب، فإنه يقاس عليه لأن العلة كما سبق معلومة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو ذا. وفي الصحيح في الصحيحين عن معيقيب رضي الله عنه نحوه بغير تعليل. يعني أصل الحديث الصحيحين من حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح الحصى في الصلاة. ما هو مقصود بالحصى؟ الحصباء، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصباء، هي المقصودة بالحصى. يعني بعض الناس إذا أراد السجود مسح، أي سوى الحصباء قبل أن يسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: واحدة أو دع، يعني أو اترك، إذا احتاج تكفيه واحدة، يمسح واحدة فقط ثم يسجد. هذا إذا احتاج، إذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض شوش عليه ولا يتمكن من وضع جبهته فإنه يمسح واحدة، وإن كان لا حاجة إلى المسح فإنه يترك، لا حاجة ف فيسجد بدون مس. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، المؤلف رحمه قال هذا صحيح، ومن العلماء من يضعف هذا الحديث، قال فيه أبو الأحوص، فأبو الأحوص هذا مختلف فيه، ومنهم من قال له مجهول، وحتى الحافظ قال مقبول، ومقبول هذه تطلق على من يقبل الحديث إذا كان له متابع، يدل على أنه لا يقبل إذا انفرد. لكن هذا التعليل فيه ضعف، فإن الرحمة تواجهه هذا التعليل في سند ضعف، فالله أعلم بالعلة. هل العلة هي العبث في الصلاة لا يمسح لأجل العبث الذي لا حاجة إليه، لأن العبث من مكروهات الصلاة، أم لما ذكر في هذا الحديث فإن الرحمة تواجهه؟ على كل حال هذا التعليل في سنده نظر، والعبث واضح معروف أنه يكره العبث في الصلاة، تكره الحركات التي لا حاجة إليها، وقد يكون هذا التعليل أيضا صحيح، لأن حديث مختلف فيه ليس شديد الضعف، فينبغي المؤمن أن يتحاشى المسح إذا صار يصلي على التراب، يتحاشى مسح الأرض إلا إذا احتاج لوجود حصى مثلا تذيه أو أشواك أو ارتفاع وانخفاض، إذا احتاج مسح واحدة فقط ولا يكثر. كذلك إذا رفع من السجود لا ينبغي أن يمسح جبهته كلما رفع، يتركه إذا علق تراب بجبهته فيتركه حتى ينصرف من الصلاة. فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه وروثة أنفه أثر الماء والطين، لم ينساه من الصلاة بل تركه، أن هذا من العبث فينبغي تركه. على كل حال يقاس على هذا ما أشبهه من مسح من تحريك أو تعديل الغترة. كثير من المصلين كلما رفع من الركوع عدل غترته ويعني حرك يمين يسارا، وهذا يتكرر في كل ركعة، كلما رفع عدل الغترة، وما شابه ذلك من العبث، نظر في الساعة، العبث في اللحية، وما شابه ذلك من العبث، هذا من مكروهات الصلاة ينافي الخشوع. كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال رضي الله عنه لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فينبغي المؤمن أن يخشع وأن يثبت يركض في صلاته، بعض الناس يكثر الترويح بين قدمين بدون حاجة، يقف على قدم ثم يحول على قدم أخرى وهكذا يراوح بين قدمين بدون حاجة، أما إذا احتاج فلا بأس، إذا طال الوقوف وتعب واحتاج إلى راوح بين قدمين فلا بأس، أما المراوحة بدون حاجة فإن هذا من العبث. فالمقصود أن كل حركة لا حاجة إليها من مكروهات الصلاة ينبغي المؤمن تركه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يقتلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري، وللترمذي وصححه، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. هذا حديث فيه ضعف من رواية علي بن زيد بن جدعان، وضعيف عند جمهور المحدثين. أما الأول فهو رواه البخاري الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سنة عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، نقص يختلس ينقص أجره بهذا الالتفات. هذا يدل على أن الالتفات لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص الأجر، اختلاس نقص، هذا يدل على أن الالتفات من الشيطان، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يطاوع الشيطان، فالالتفات من مكروهات الصلاة وهو من الشيطان، فلا ينبغي الإنسان أن يلتفت، فإن فعل نقص أجره ولم تبطل صلاته، إلا إذا انحرف عن القبلة بكامل بدنه، أما إذا انحرف برأسه فقط يمينا ويسارا فإن صلاته لا تبطل، إلا إذا انحرف بكامل البدن. ويجوز الالتفات عند الحاجة، إذا احتاج فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود أنه أرسل فارسا طليعة في غزوة حنين، فصلى الفجر وينظر للشعب، ينظر إلى الفارس هل جاء أم لا، فلا بأس إذا كان هناك حاجة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس التفتوا فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم فصفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين في سهل رضي الله عنه، يدل على جواز الالتفات عند الحاجة لكنه بالرأس لا بكامل البدن. الامرأة عندها طفل يتحرك خافت عليه أن يقع على شيء حار أو شيء يؤذيه، فتراقبه في الصلاة حتى لو دنا من هذا الشيء المضر تتحرك وتمنعه، لا بأس. يعني احتاج إلى التفات فلا حرج، يجوز عند الحاجة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وفي بعض الحديث ذكر البيان الصحيحة إن الله يضع وجهه تلقاء وجه المصلي، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وعلى إقبال الله تبارك وتعالى على المصلي، يضع وجهه تلقاء وجه المصلي، وهذا لا يعارض استواء على العرش كما هو معلوم، فكون تلقاء وجه المصلي هذا لا يعارض كونه مستويا على عرشه جل وعلا. فهذه الشمس تحاذي الإنسان إذا دنت من الغروب أو عند الشروق وهي بعيدة بعدا شديدا، فالمحاذاة ليس في إشكال ولا تتعارض مع الاستواء على العرش، فهذا يدل على إقبال الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن إذا دخل في الصلاة، فإنه يناجي ربه، يناجيه، يناجي ربه، ربه يجيبه جل وعلا. والمناجاة هي المحادثة بصوت منخفض، فإن المصلي يقرأ بصوت منخفض يناجي ربه، هذا يدل على قرب العبد من ربه تبارك وتعالى في الصلاة وأنه يناجي. إذا قال الحمد لله، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه مناجاة، نجاة العبد ناجي والله تعالى يجيبه، فلا يليق به أن يبصق بين يديه، فلا يبصقن بين يديه، فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند أبي داود قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، ورأى مخالة في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام وأخذ حجرا فحكها، وأمر من يأتي بخلوق وأخلاط الطيب ووضعه على النخامة، ثم قال ما بال أحدكم يستقبل ربه ثم يتنخع بين يديه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وأنكر إنكارا شديدا وعزل الإمام الذي تنخم في القبلة، قال لا يصلي هذا لكم، لأن هذا في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإمام وأراد أن يصلي منعوه وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي هذا لكم، فمنعه من الصلاة عقوبة له على هذا الفعل أنه تنخم بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا سوء أدب مع رب العالمين جل وعلا. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، وفي رواية فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا، ولو قال قائل وأن يساري ملك أيضا كاتب السيئات، فكيف الجواب؟ الجواب أن كاتب الحسنات أفضل من كاتب السيئات، كما جاء في بعض الروايات فإن عن يمين فإن كاتب الحسنات عن يمينه، وما عند ابن خزيمة. فالتعليل كاتب الحسنات، كاتب الحسنات له فضل على كاتب السيئات، وذلك يأمره إذا عمل العبد السيئة أن يرفع القلم 6 ساعات كما رد على الحديث لعله يستغفر. فإذن عن يمينه ملك، عن يمينه ملك كاتب الحسنات، فلا يجوز أن يدفن عن يمينه. قال ولكن عن شماله تحت قدمه، عن شماله تحت قدمه، وهذا إذا لم يكن عن يمينه أحد، إذا لم يكن عن يمينه أحد، وإلا إذا كان عن إذا لم يكن عن شماله أحد، إذا كان عن شماله شخص فإن كاتب الحسنات لمن عن شماله سيكون عن شمال هذا الشخص الذي يريد أن يدفن، فإذا سيدفن إلى جهة كاتب حسنات من بجواره، فهذا محمول على إذا لم يكن عن شماله مصلي. هذا واحد. ثاني إذا لم يكن في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فلا يجوز أن يدفن أن يتعمد الخطيئة ولو كفرها بالدفن، فلا يجوز أن يبصق ابتداء في المسجد، فإن فعل فيكفر بدفنها إذا كان المسجد ترابا، أو بتنظيفها إذا لم يكن المسجد ترابا. إذا نقول هذا محمول على ما إذا كان يصلي في غير المسجد، كما كان يصلي في بيته في مكان فيه تراب يبصق تحت قدمه، أو في أرض مثلا بلاط يبصق تحت قدم اليسرى ويدلكها بقدمه، فلا بأس إذا كان خارج المسجد في بيت أو في بر أو في أي مكان خارج المسجد. فإن لم يجد فليقل هكذا بعض رواية الحديث كفل بثوبه ومسح بعضه على بعض. إذا كان في المسجد أو عن شماله مصلي فإنه يدفل في ثوبه يمسحه، واليوم وجدت المناديل وانتشرت بين الناس فالأمر سهل، يدفل في منديل إذا كان معه والأمر في سهل، لكن إذا تفل منديل يضعه في جيبه اليسرى الخوات اليسرى حتى لا تكون التفلة عن يمينه. على باب يعني الأفضل إذا تفل في منديل أو تمخط أن يجعله في مخبات اليسرى لئلا يكون يمينا عن يمينه والملك عن يمينه. واختلف العلماء رحمه الله هل يمنع التفل إلى القبلة في غير الصلاة؟ ذهب إليه بعض العلماء كذلك عن جهة اليمين، هل هذا خاص بالصلاة أو في الصلاة وخارج الصلاة يعني لتعظيم القبلة؟ لكن الجواب أن الراجح أنه في الصلاة فقط، الراجح أنه في الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خص حال الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة ونهى عن تفل عن جهة إلى جهة القبلة وعن اليمين، فهذا خاص بالصلاة والله أعلم، يعني هذا هو الأقرب أنه خاص بالصلاة. بعض علماء بعض الصحابة رضي الله عنهم طرده في الصلاة وخارج الصلاة، لم يروا عن ابن مسعود رضي الله عنه ما تفلت عن يميني إذا سمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحوط إنسان لا يدفن عن يميني، كاتب الحسنات عن يميني في الصلاة وخارج الصلاة، فالأحوط أن لا يدفن عن يمينه، وإن تفل عن يمينه خارج الصلاة الأمر في ساعة، أن الحديث نص فيه على الصلاة. ثم قال وعنه قال كان قرام لعائشة عنه يعني أنس رضي الله عنه كان قرام، قال في الحاشية القرام هو الستر الرقيق المزخرف، كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت فيه جانب بيتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنيقي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. يعني هذا يحتمل أنه تصاوير ذوات الأرواح، ويحتمل أنها تصاوير لغير ذوات الأرواح مثل الأشجار ونحو ذلك والزهور ونحو ذلك من ما ليس له روح، هذا محتمل. ورد في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها بقرآن فيه تصاوير فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تركه، هتكه في الحال. وهنا قال أميطي عني قرامتي فإن التصاوير لا تزال تعرض لي في صلاتي. فالله أعلم. المقصود أنه لا ينبغي للمصلي أن يكون أمامه شيء يشوش عليه، سواء كان ذوات الأرواح أو من غير ذوات الأرواح، لأن العلة هنا التشويش ليس هو مجرد وجود صور ذوات الأرواح. فإن التصاوير لا تزال تعرض لي في صلاتي، يعني تشوش عليه، تخيل هذه الصور في الصلاة فتشوش عليه. فينبغي للمصلي أن يبتعد عن كل شيء يشوش عليه في صلاته من الصور، من الزخارف والرسوم وما شابه ذلك. ولما أهدى إليها أبو جهم رضي الله عنه أنبجاني في أهدى إليه بردة فيها خطوط، فيها أعلام أو خميصة لها أعلام خطوط، لبس عليه الصلاة والسلام ثم نظر إلى عالمها في صلاته فنزعها وقال اذهبوا بهذا إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيه كساء ليس فيه خطوط فإنها ألهتني آلفا في صلاتي. فنزع ورد إليه الخميصة ودعا بالأنبجاني الذي ليس فيه أعلام، أي ليس فيه خطوط. هذا صريح في وجود خطوط، نظر إلى علمه، الأعلام هي الخطوط التي في هذه الخميصة، فردها لأنه نظر إلى علمها في صلاته. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة كان فيه قرنان للكبش الذي ذبح إبراهيم عليه السلام موجودة في الكعبة، فلما انصرف قال لعثمان بن شيبة رضي الله عنه قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه لا ينبغي أن يوجد شيء يشوش أو يشغل المصلي. إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه لا ينبغي أن يوجد شيء يشغل أو يشغل المصلي. لكن فيه بعض الخطوط وبعض النقوش تكون في الفرش سجاجيد الصلاة، تعود عليه الإنسان من كثرة النظر فلا تلفت انتباهه إلى العلة ما قوله. لكن تعود على هذه السجادة وهذه الفرش ولا تلفت نظره ولا تشوش عليه فالأمر فيها واسع، لأنك لا تكاد تجد مسجد في الغالب إلا وفرشه فيها خطوط أو زخارف ورسومات في الغالب. كذلك السجاجيد التي تباع في الأسواق يندر أن تجد سجادة لونا واحدا ليس فيها خطوط أو رسوم أو نقوش، والناس صلون عليها بلا نكير في عموم مساجد المسلمين. يقول إذا تعود الإنسان على هذه النقوش كثرة الرؤية، الإنسان إذا اعتاد على شيء لم يلفت نظره تعود عليه فلا يبالي به، يقول لا بأس. وإن كان الأفضل إذا تيسر يصلي على فرش ليس فيها نقوش فهو أفضل، لكن إذا تعسر وأراد يشتري سجادة فلا يكاد يجد إلا مزخرفة فنقول أمر فيه سهل إذا كان قد تعود على هذه النقوش ولا تؤثر عليه. لأنك لو سألت بعض المصلين قال أحد أمرين ولا يلتفت إليه، إما لأنه لا يخشع في صلاته أصلا سواء صلى على نقوش فيما فيه نقوش أم لا أصلا ولا يخشى أصلا فلا يشعر بالتشويش، أو لأنه اعتاد على هذه الرسومات فلا تلفت نظره. متى الإنسان ينظر؟ إذا رأى جديدا، إذا رأى شيئا جديدا تأمله المرة والمرتين والثلاث حتى يتعود عليه ثم بعد ذلك يتركه. لكن الأفضل إن تيسر أن يصلي، الأفضل أن يصلي على شيء ليس فيه نقوش. لا، الإغماض مكروه، فيجهز نفسه يقوي على صلاته، لكن لا يعالج خطأ بخطأ، أن الإغماض مكروه من فعل اليهود فلا يجوز أن تشبه باليهود، لكنه يجاهد، يستحضر الخشوع، يجاهد نفسه ويغض طرفه عن هذه الشمام. مش وجه الاستدلال يعني، بس ما قال أمامه يعني أميط عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تطالب لي. ها؟ قد يكون نازلا ويراه حينما يرفع من الركوع أو كذا، يعني استدلال بالأشياء المجملة المحتملة أو نظرة سريعة غير مقصودة وقعت عليه لا يصح دليل على أمر ثابت قال يجوز كذا وكذا أخذ من هذا، لأن هذه أمور محتملة، أولا فيها إجمال، ثانيا فيها احتمال لو نظر نظرة عابرة نظرة غير مقصودة، أو أنه كان قريبا منه جدا حيث أنه إذا رفع رآه بدون قصد. مثل هذه ليست أدلة صريحة واضحة فلا يستدل بها على مثل هذا الأمر، مع أنه ورد عند البيهقي كما سيدنا حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل لما دخل الكعبة تقول عائشة لم يفارق بصره موضع سجوده لما صلى ركعتين، هذا صريح سند لا بأس به صح الألبان رحمه في صلة الصلاة. نقول هذا هو الأصل يعتمد عليه، وما يعني لو قدر أنه يخالفه هذه قضية عين تدخلها احتمالات. لا هذا واضح، نعرف قرابة اضطراب لحياته، هذا واضح يقرأ في الصلاة السرية، هذا دليل واضح يقرأ أو يقرأ يقرأ. لا هذه مثل هذه نظرات عابرة لا يأخذ منها حكم يعني ثابت، هذه أشياء محتملة. وفي قاعدة معروفة عند العلماء يقول إذا الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، يعني ما ينبغي الإنسان يبني أحكام على أدلة محتملة يعني من جهة الصحة والضعف فيها شيء من الضعف، أو من جهة الدلالة دلالة غير صريحة قضايا أعيان، هذه يدخل الاحتمال، ولا سيما إذا كان هناك ما يعارضها. إذا ثبت هذا الحكم بدليل صريح ثم جاءت أدلة محتملة فلا يجوز أن تعارض بها الأدلة الصحيحة، ينبغي الإنسان يبني على أرض صلبة، يبني أحكام دينه على أدلة قوية ثابتة كما يبني البناء على أساس ثابت قوي، الإنسان ما يبني على أساس ضعيف، هذا الأساس الضعيف يمكن أن يسقط في أي وقت، فتبني أدلة وأحكام تبني أحكاما على أدلة ضعيفة من جهة الصحة ومن جهة الدلالة سهل أن ينقض عليك بناءك، تعتقد هذا وتستدله ثم يأتي شخص ينقضه عليك بضعف الدليل الحديث أو بعدم الدلالة الصريحة على هذا الحكم، هذا يعني منهج غير سليم. ثم قال واتفق على حديث بقصة أنبجانية أبي جهيم رضي الله عنه وقال وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. لفظ مشهور فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، هذا اللفظ معروف في صلاتي نظر في الصلاة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. هذا في تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لما فيه من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، فالسنة أن يكون البصر في موضع السجود، لكن لو رفع عن موضع السجود فلا يصل للتحريم، لكنه فاتته السنة إذا رفعه أمامه ولم يرفع للسماء فإنه هنا ترك السنة ولم يصل إلى المحرم، أما إذا رفعه إلى السماء هنا وقع في المحرم، وهو أيضا من الكبائر لما فيه من الوعيد، وهذا ضابط الكبيرة ما فيها وعيد أو حد، وعيد أو حد أي نوع من نوع الوعيد، هذا وعيد وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن تخطف أبصارهم، لأنهم قاموا عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم، أو لا تخطفن أبصارهم. بعض الألفاظ هذا وعيد شديد مهدد بأن يخطف بصره ويصير أعمى لعياذ بالله. والعلة واضحة، أنه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، فهو يصلي بين يدي الله، يجب عليه أن يصلي بذل وانكسار، فيرمي بصره إلى الأرض إنهارا للمذلة والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا وخفيا. فلا يجوز له أن يرفع بصره إلى السماء لما فيه من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. وهذا عام في جميع الصلاة، لكن غالب أكثر ما يرفع الإنسان إذا أراد أن يدعو. كثير من الناس أو بعض الناس إذا رفع من الركوع ربنا ولك الحمد ورفع بصره إلى السماء، هذا هو الغالب، أنه عند الدعاء يرفع ربنا ولك الحمد أو الثناء على الله. وذلك جاء في بعض الروايات عند الدعاء، ذكر الدعاء عند الدعاء، ولكنه عام في الصلاة، ففي الغالب أنه يحصل عند الدعاء. أما خارج الصلاة ففيه خلاف، والأقرب يعني الأرجح أنه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالصلاة، لأن المصلي يناجي ربه والله سبحانه وتعالى يقبل عليه وهو بين يديه، ولذلك يحرم أن يمر أحد بينه وبين سترته أو موضع سجوده كما سبق، لأنه في حال مناجاة لربه تبارك وتعالى. أما خارج الصلاة فالأمر فيه واسع، لو دعا خارج الصلاة ورفع بصره فالأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أن يدعو متذللا لعموم الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لكن الحديث خصه بحال الصلاة. أما النظر إلى السماء في غير الدعاء في وخارج الصلاة فإنه مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، كما في صحيح مسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء. فالنظر إلى السماء فيه تفكر، وهو مأمور به المؤمن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فالنظر إلى السماء عبادة على سبيل التفكر في خلق الله تبارك وتعالى. لكن الكلام في حال الدعاء فيه خلاف، الدعاء خارج الصلاة فيه خلاف، والراجح أنه يجوز والأفضل تركه، وداخل الصلاة يحرم مطلقا سواء في الدعاء أو في غير الدعاء. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. لا صلاة، إذا جاء النفي فما المراد به؟ هل المراد نفي الصحة أم نفي الكمال؟ يقول: الأصل فيه نفي إيش؟ نفي الصحة، هذا الأصل. لا صلاة نفى الصحة، لا صلاة يعني لا تصح إلا إذا دل دليل على أن الصلاة صحيحة فيكون لنفي الكمال، هذه قاعدة. الأصل نفي الصحة، لا صلاة يعني الصلاة غير موجودة شرعا، ولو صلى في الواقع لكنها لا صلاة، نفي. مثل قيل: لا رجل في الدار، الأصل نفي، ما في أحد، فما نقول ما في رجل عالم أو ما في رجل كريم، هذا تأويل وهذا خلاف الظاهر. فإذا قيل لا رجل في الدار فالأصل أنه لا يوجد رجل أصلا، لكن لو علمنا أنه فيه رجل موجود هنا نطلب إيش؟ التأويل، أنه قد يكون مراد لا رجل عالم أو كذا وكذا، وإلا الأصل نفي الشيء، نفي الوجود. لكن بالنسبة للشرع، النفي في الشرع للوجود الشرعي، نفي الوجود الشرعي الذي هو الصحة، لا صلاة نفي للصحة إلا إذا دل الدليل على أنها صحيحة فيكون نفيا لكمال الصلاة، كمال الصلاة فيكون هذا مكروها أو محرما وتصح الصلاة معه. هنا الآن هذا النفي يحمل على أي الأمرين؟ النفي الصحة أم نفي الكمال؟ نقول يحمل على نفي الكمال، صلاة صحيحة. ما هو الدليل على صحة الصلاة مع مدافعة أحد الأخبثين أو بحضر الطعام أو ما يشوش؟ قالوا الدليل على الصحة أمور، يعني أكثر من دليل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يسمع بكاء الصبي فيخفف صلاته لما إيش؟ لما يعلم من انشغال أمه عليه أو من وجد أمه عليه، يعني الأم صلت وهي وقلبها مشغول وهي مشوشة من أجل بكاء ولدها، ومع ذلك لم يأمرها بإعادة الصلاة، وإنما خفف من أجل لا يشق عليها. لكن لو أن صلاتها باطلة لأمرها بالإعادة، كما أمر من صلى خلف الصف، قال استقبل صلاتك لا صلاة لمنفرد، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذن هذا دليل صحة صلاة الأم مع التشويش. وكذلك المقاتلون في سبيل الله يصلون ركبانا فرجالا أو ركبانا، لكن هذا السبب قد يناقش فيه ويقال هذا عند الضرورة، هذا عند الضرورة. لكن على كل حال الدليل الأول دليل ظاهر حديث الصحيحين ودلالته واضحة، صحة صلاة الأم مع التشويش. إذن التشويش يذهب الخشوع، والخشوع ليس شرطا في صحة الصلاة، وإنما هو يعني مأمور به لكمال الصلاة وكمال الأجر. لمن صلى ودافع أحد الخطبتين فإنه يأثم، وعلى حسب حال على حسب حاله، حسب المدافع. إذا كان مدافع شديدة فإنه يحرم، تحرم الصلاة حال المدافع. وجاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، لا يحل، أي لا يجوز إذا كان مدافع شديدة شوش أي تشويشا ظاهرا شديدا. أما إذا كانت مدافعة يسيرة ومتوسطة فإنه يكره صلاة مع المدافعة المتوسطة، وأما المدافعة اليسيرة جدا فالأمر فيها سهل، أن هذه لا تصل لحد التشويش. واختلف العلماء رحمه الله إذا ضاق الوقت عن قضاء الحاجة والوضوء، يعني يصلي بقي دقائق على خروج الوقت، لو ذهب يقضي حاجته ويتوضأ لخرج الوقت، فأيهما يقدم؟ نقول إن كانت المدافعة شديدة جدا فإنه يقضي حاجته ولو فات الوقت، أي ضرورة. وإن كانت المدافعة خفيفة أو متوسطة يعني محتملة فإنه يصلي ولو مع التشويش، قياسا على المقاتلين الذين أمرهم الله تعالى بالصلاة حال القتال، ولا شك أنه يحصل لهم تشويش ولم يرخص لهم في تأخير الصلاة. خفتم فرجالا أو ركبانا، صلون حال القتال على رجلهم أو على دوابهم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. طيب، في مسألة تعلق بهذا الحديث، لو أنه حصلت المدافعة بعد أن دخل في الصلاة، دخل في الصلاة ثم حصلت المدافعة، فماذا يصنع؟ هل يجوز أن يقطع صلاته ويذهب يقضي حاجته، أم أنه إذا دخل لم يجوز له الخروج؟ نقول لا بس، ذكر العلماء أنه يجوز له أن يقطع صلاته إذا اشتدت المدافعة، لأنه منهي عن الصلاة حال المدافعة لا صلاة، إذا قول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيقطع صلاته إذا أقيمت المكتوبة، إذا كان لا يتمكن من إتمامها قبل تكبيرة الإحرام، فإنه يقطعها من أجل أن يدخل في صلاة الفريضة التي أقيمت. إذا نقول ما دام أنه منهي عن الصلاة فإنه يخرج منها، لا صلاة بحضرة عام ولا وهو يدافع الأخبثان، إذن يشرع له أن يخرج من صلاته إذا اشتدت المدافع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاؤل من الشيطان، فإذا تفاءف أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. هذه الزيادة موجودة عند مسلم أيضا من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه. التفاؤل من الشيطان يعني معناه أنه يحب الشيطان وقد يسببه الشيطان، لأن التفاؤل يدل على الكسل، والعطاس يحبه الله لأنه يبعث على النشاط، إذا عطس إنسان خرجت الأبخرة التي في الدماغ فيتخفف وينشط. وأما التفاؤل فإنه يدل على الكسل والاسترخاء والإخلاد إلى الراحة، والشيطان يحب أن يضعف العبد عن العمل الصالح ولا سيما في الصلاة، فلذلك أمر العبد أن لا يستجيب له وأن يقاومه، فليكظم ما استطاع. يكظم يعني ما لا يفتح فمه، إذا حصل أو جاء التثاؤب يكظمه أي لا يستجيب لا يفتح فمه. قال الفقهاء ما يعين على ذلك أن يعض على شفته السفلى حتى يستجمع نفسه ولا يفتح فمه، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فيه، كما جاء في نص مسلم قال عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليمسك، وفي رواية فليمسك بيده على فيه، يعني إذا غلبه يضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل، يعني إذا لم يضع يده على فيه دخل الشيطان حال التثاؤب. وجاء عند الترمذي إذا قال ها ضحك الشيطان من جوفه، أن يدخل بجوفه يضحك عليه لأنه استسلم له. إذا نقول الأكمل الكظم ولا يفتح فمه أصلا إن استطاع، فإن غلبه فليمسك بيده، ولكن ليس بعد أن يفتح فمه كما يفعل كثير من الناس لا يضع يده على فيه حتى ينتصف أو يكاد ينتهي التثاؤب، يفتح فمه إذا قرب الانتهاء وضع يده على فيه، هذا خطأ، أنه فتح فمه دخل الشيطان، فينبغي له أن يمسك قبل أن يفتح فمه وألا يرفع يده حتى يقفل فمه لئلا يدخل الشيطان. الشيطان له هذه، أعطاه الله تعالى هذه القدرة وأعطانا ما ندافعه به، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمداخله وكيف نقاومه، فمن تأخر وتقاعس فهو الملوم، أن الشيطان عدو متربص بك، فالله تعالى أعطاك أسلحة تدافعه بها، فإذا جهلتها أو تساهلت في استعمالها وغلبك الشيطان وسوس لك فأنت الملوم، نسأل الله العافية. ثم قال باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. هذا حديث لا بأس به، والسند الموصولة قوية صحيحة، فهذا يدل على أن بناء المساجد فرض كفاية، يأثم الجميع إذا تركت أثم كل قادر على ذلك، فرض كفاية، يجب على المسلمين عموما بالجملة أن يبنوا من المساجد ما يحتاجون إليه، فإذا تركوا البناء أثم كل قادر، هذا فرض كفاية على المسلمين، لأن صلاة الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب على القادرين، فإذا تركوه أثم. أمر بناء المساجد في الدور، المراد بالدور الأحياء، الدور يعني الأحياء، الأحياء التي تجتمع فيها البيوت، وأن تنظف وتطيب، كما قال تعالى أمرا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالتطهير أيضا تطهير المساجد واجب فرض كفاية، لا بد أن يقوم به من يكفي تطهيرها من النجاسات ومن الأقدار التي تشوش على المصلين ولا تليق بتعظيم بيوت الله تبارك وتعالى. وأما التطيب فهو سنة، تطيب سنة، ولا سنة يوم الجمعة، فإنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على عهد عمر رضي الله عنه، كان نعيم المجمر قد تولى هذه المهمة وسمي بذلك نعيم المجمر، وكان يجمر المسجد فيبخره، فينبغي العناية بالمساجد، ولكن لا يصل أحد الزخرفة والإسراف في البناء، تبنى بناء جيدا وتنظف حافظ على نظافتها وعلى تطيبها، ولكن بدون مبالغة في الزخرفة لما فيها من الإسراف من جهة، ولما فيها من إشغال المصلين من جهة أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فتأتي الحديث التي فيها النهي عن زخرفة المساجد. هذا فيه دليل على تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، وأن الصلاة فيها باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، وفي اللفظ الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يحصل بأمرين: أمر الأول الصلاة ولو بدون بناء، الصلاة في المقابر ولو بدون بناء، فمن صلى في المقبرة فقد اتخذها مسجدا ولو لم يبني بناء، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، الأرض كلها مسجد، فإذا صلى فهذا مسجد ولو لم يبني. الصورة الثانية وهي أعظم: بناء مسجد على القبور، سواء كانت قبورا كثيرة أو قبرا واحدا، وصاحب ذلك ملعون، الباني والمصلي كلاهما ملعون، والصلاة باطلة، لأنه لا يمكن أن تصحح مع اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك زجرا شديدا ولعن من فعله، فلا يمكن أن تصحح الصلاة مع اللعن. ولكن إذا كان القبر سابقا على المسجد فإنه يهدم المسجد، لأن القبر أحق، والمسجد هذا مسجد ضرار بني للمضارة في الدين، فيجب هدمه. وإن كان المسجد هو السابق فإنه يجب نبش القبر وإخراجه عن المسجد. لكن من صلى في مسجد فيه قبر ولم يشعر فإن صلاته صحيحة، وهو معذور بذلك لأنه لم يتعمد الصلاة على القبور، صلى جاهلا بوجود قبر فصلاته صحيحة، ولكنه إذا علم لم يجز له أن يصلي في هذا المسجد ولو صلى وحده، لأن صلاته باطلة في هذا المسجد، فيصلي وحده صلاة صحيحة خير له من يصلي في هذا المسجد. ولكن يجب على أهل الحي أن يبنوا مسجدا آخر غير هذا المسجد الذي فيه القبر، فإن لم يستطيعوا فهم معذورون، لأنه لا واجب مع العجز، لكن يصلون ما استطاعوا في مكان مشترك في أرض فاضية، صلوا مثلا الصلوات الليلية إذا كان لا يشق عليهم ليس فيه برد أو شيء يؤذي، المؤمن لم يتق الله ما استطاعوا، أو يستأجروا بيتا يصلون فيه أو ما شابه ذلك، يعني هذا يحتاج إليه من سافر إلى بلاد غير المسلمين للدراسة أو ما شابه ذلك، فإنهم قد لا يجدون مسجدا وليست عندهم قدرة على البناء، فماذا يصنعون؟ كانوا يصلون في بيت واحد منهم في جزء من البيت، كانوا يصلون في مثلا غرف في غرف يستأجرونها أو مكان عام يستأجرونه للصلاة أو ما شابه ذلك، يعني إذا عجزوا عن البناء فإنهم يستأجرون على قدر استطاعتهم ولا واجب مع العجز، لو عجزوا عن كل شيء سقطت عنهم صلاة الجماعة. أنت يستوصلون بيت واحد يجتمعون عند واحد يصلون، وإلا لا واجب مع العجز. ثم قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا، أي اليهود والنصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. أولئك شرار الخلق يدل على الزجر الشديد، يدل على أن هذا موجود عند اليهود والنصارى وسينتقل إلى هذه الأمة. قول عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. متفق عليه. فإذا وهذا قد وقع في هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه لأنه يعلم أنه سيقع. قال: شرار الخلق الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، حذروا مثل ما صنعوا. ولذلك تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها خوفا أو خشية أن يصلى إليه أو يصلى عنده، فحماه الله تبارك وتعالى بغرفة عائشة ثم بالجدران الثلاثة التي بنيت عليه بعد ذلك. فمن صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصلي على القبر ولا يصلي عند القبر، بل القبر محفوظ بسورين: سورة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم الجدار المثلث الذي بني بعد ذلك. إذا القبر بعيد عن المصلي، بينه وبينه سوران، مثل شخص صلى خارج المقبرة فإنه لا يعد مصليا على القبور ولا عند القبور، إنه صلى خارج السور، ولو كان قريبا من المقبرة لكن خارج السور فلا يعد مصليا في المقبرة أو على القبور أو إليها. لكن المساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك حاجة أن يوجد القبر ملاصقا للمسجد. قد يقول قائل: في بعض المساجد يكون القبر في زاوية من زوايا المسجد وقد بني عليه غرفة أو حجرة وبينه وبين المسجد هذا الجدار، هل يجوز أن نصلي في هذا المسجد؟ نقول: لا، هذا تابع للمسجد. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يختلف، ولا يمكن أن يترك المسجد، ولا يمكن أن يخرج القبر بعيدا عن المسجد لأنه يخشى أن ينبش. من رحمة حكمة الله أن وجد في غرفة عائشة وبنى عليه الجدار المثلث وصار ملاصقا للمسجد لحمايته وحفظه. الله تعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله دعوته ولم يستطع أحد أن يصل إليه لأنه محفوظ بسورين، فلا يستطيع أن يصل إليه حتى يعبده ويصلي عنده. ولكن وجوده ملاصق للمسجد هذا فيه حكمة لله تبارك وتعالى. صحيح الذي فعل الوليد بن عبد الملك ولم يقر عليه العلماء، أنكره سعيد ومسيب، لكن حكمة الله أنه لم يأتي إمام أو حاكم أو رئيس بعده يفصله ويبعده عن المسجد، بقي على مر الأزمان ملاصقا للمسجد، نسلون خلفه أمامه ويديه، يعني حولهم جميع الجهات أو أكثر الجهات، ولم يبعد عن المسجد. حكمة لله تبارك وتعالى. لكن نعلم علم يقين أن من يصلي في المسجد أنه لا يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه، وهو مفصول عنه بسورين. أما بقاؤه هذا نقول حكمة لله لحفظ جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من المساجد، إذا وجدنا قبرا في مسجد ولو عليه سور فإننا لا نصلي في هذا المسجد، لأن نقول هذا ليس كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القبر المدفون ليس كحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يجب أن ينبش هذا الميت ويبعد، أو يهدم المسجد ويبعد عن القبر ولا يكون ملاصقا، حتى لو قيل أن هذا القبر في غرفة والغرفة تعتبر خارج المسجد لكنها ملاصقة، هذا يفتح باب شر ويفتح باب لتعظيم هذا الميت. وهذا هو الواقع، من دفن في مسجد جاءت هنا تمسحوا بهذه الغرفة ودعوه من دون الله وقالوا ما دفن بهذا المسجد إلا أنه ولي وأنه يشفع وينفع، فيدعون من دون الله ويشركون به مع الله تبارك وتعالى. إذا الواجب عاد القبور عن المساجد إبعادا كاملا، ولا يحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بما له من الخصوصية كما سبق. لأن هذا عام في اليهود والنصارى سواء في الأنبياء أو في الصالحين. ولكن فيه إيراد مشهور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنصارى ليس لهم النصارى نبيهم عيسى عليه السلام وعيسى لم يمت فكيف ذكرهم مع اليهود؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونبي النصارى عيسى عليه السلام لم يمت وليس له قبر في الأرض إنما رفعه الله تعالى بروحه وبدنه. الجواب سهل نقول إيش تبع أنبياء اليهود هم أنبياء للنصارى لأن عيسى عليه السلام لم ينسخ التوراة وإنما إيش قال وليحل لكم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن موسى عليه السلام نبي لليهود ونبي للنصارى لم يتبعون الأصل لم يتبعون موسى عليه السلام إلا أشياء يسيرة نسخها عيسى عليه السلام. إذن أنبياء اليهود هم أنبياء للنصارى ولا يشكل فيها. نقول إن شاء الله ما يدل على ذلك.